بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. جالي مكالمة تليفون في الفجر من 3 أيام بتدعوني للذهاب مع وفد يسمى وفد الخير، موفد من قبل الرئاسة ومكلف من قبل الرئاسة بالسعي مع التيارات الموجودة داخل والجماعات الموجودة داخل سيناء لمحاولة الموامة والتوائم مع الدولة المصرية. يمكن على الساعة 10 كلمت إدارة القناة على طول، وفروا كاميرا وطلعنا على طول إلى سيناء. رحلة كانت سهلة جدا وسريعة جدا، خطينا العريش أو تخطينا مدينة العريش. أول ملاحظة لاحظتها التليفون بتاعي قلب من الخط المصري، فوجئت أنه بيرمي على شبكات لدولة أجنبية عدو لينا موجودة على الحدود. يعني أول حاجة، أول مظاهر الاتصال بتحصل أنك بتفتقد التواصل مع أبناء بلدك بعد ما بتعدي العريش وقبل ما بتدخل على الشيخ زويد، ودي أول حاجة لاحظناها مع دخلنا المدينة. وهندخل هنوضح معاني كتيرة لهذه الخطيئة الموجودة في سيناء من كيفية أو عدم إمكانية التواصل بين أبناء سيناء مع مصر أو مع أهلهم في مصر أو مع أهل الوادي من خلال شبكات المحمول المصرية. بالعكس، بيتم التعامل معهم من خلال شبكات محمول العدو، ده بيسهل حاجات كتير هنقولها قدام. دخلنا قابلنا شيوخ وأهالي والعشائر والقبائل الموجودة في سيناء واستضافونا، وكان معانا هذا اللقاء اللي هنوريه لحضراتكم في هذا التقرير، ثم هنرجع ونستكمل هذا الحوار إن شاء الله. يمكن التقرير لسه بيجهز. انا برضو من الحاجات اللي احنا لاحظناها طول الطريق بعد الشيخ زويد ان فكرة الامن اللي احنا بنسمع عنها ان عملية نصر وفي جهاديين وفي اطلاق نار، الموضوع اهدى من كده بكتير جدا. بالعكس، على ارض الواقع، على ارض الواقع يمكن الموضوع قد يكون مش بالصورة او بالكيفية اللي بيصورها الاعلام. ارجو من الاعلاميين تحرر الحقيقة، وارجو منهم انهم يروحوا يشوفوا الناس دي عايشين ازاي، عايشين تحت وطأة ظروف مية ملحة، مية حنفية ملحة، صرف صحي صعب جدا. يعني انا عايز اقول لحضراتكم الظاهرة اللي كانت غريبة جدا، الوقود مجرد ما بتعدي كوبري السلام تدخل الناحية التانية بتبقى فيه مشكلة وقود او بنزين او سولر او ايا كان نوع الوقود اللي حضرتك بتحتاجه. جميع البنزينات او محطات الوقود اللي موجودة، سواء محطات وقود حكومية او غير حكومية او الاشخاص، بياخدوا الوقود وبيبيعوه في السوق السوداء. لتر البنزين هناك من 3 جنيه وانت طالع، ومش في البنزينة، ما تقدرش تاخده من البنزينة، بتاخده من خلال اماكن في بيوت او في اكشاك. طبعا ده بيمثل عبء بيئن منه اهالي سيناء واهالي العريش. قبل ما الناس تبقى عندها تهم جاهزة او تهم معلبة بالصاق الارهاب او الخيانة او العمالة، لازم تناقش الاول مشاكل سيناء، بدل ما الناس بتقعد في الاستوديوهات وتتكلم بمنتهى البراءة وبتتكلم بمنتهى الاستعراض للقوة على ان ممكن يكون اهل سيناء مرتبطين بعمليات ارهابية او مرتبطين بما يشكل تهديد للامن القومي المصري. لازم يروحوا ولازم يشوفوا، وده هنشوف التقرير اللي جاية واولها التقرير الاولاني، لقاءنا مع الشيخ والقبائل هناك ومع وفد الخير. تفضلوا حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائنا المشاهدين، وصلت كاميرا قناة الرحمة إلى رفح مع وفد الخير، الوفد المكلف من إحدى الجهات الرسمية بالتدخل لدى الجماعات والتيار الإسلامي في العريش وفي رفح لحل المشاكل للإخوة داخل التيار الإسلامي مع الدولة. الحقيقة أن المشاكل كتيرة جدا، المشاكل تبدو ظاهرة رؤية العين، لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى شرح، إنما هي تبدو ظاهرة بمجرد الدخول إلى العريش والشيخ زويد. مساحات شاسعة لا تغطيها أي تغطية أمنية، لا يوجد أي أمن في أماكن كثيرة جدا. يعني لو افترضنا جدلا أن أحد المواطنين في رفح أو في العريش تعرض إلى حادثة أمنية، تعرض إلى اعتداء، تعرض إلى محاولة قتل أو سرقة بالإكراه، أو إحدى السيدات تعرضت لاغتصاب، لن تجد الدولة موجودة لنجدتها، وهذا الأمر في غاية الخطورة. أيضا يبدو أن هناك قصور أمني في عدد كثير من الأمور، ده هنستبينه وهنستوضحه من السادة الموجودين. طبعا قافلة الخير تضم عدد كبير من الدعاء والإخوة المنتمين للتيار الإسلامي دكتور محمد نصر الغزلاني، المستشار مجد سالم، المستشار نزار غراب، وعدد كبير من الإخوة. لفت للنظر ان احنا اول ما وصلنا التليفونات تحولت الى حاجة غريبة جدا. يعني احد التليفونات جات لي مكالمة عليه استقبال من شبكة اورنج، ودي شبكة اسرائيلية. التليفون الاخر فقد الارسال، ثم جالي استقبال منه على شبكة سويسرية. يبدو ان هناك اختراق امني للشبكات الاتصال، وده بيمنع الولاء والانتماء. يعني ازاي انا احس وانا مستعمل تليفون مصري انه يتحول لتليفون دولة اخرى مجاورة؟ يعني معنى كده ان انا عشان اضطر اتواصل مع اهلي داخل المنطقة هجيب تليفون الدولة المجاورة، ويبقى التواصل هنا كأن احنا بننتمي الى هذه الدولة لا ننتمي الى مصر. اعتقد ان جزء الانتماء وجزء الولاء مهم جدا ان احنا نبحثه، زيه زي بحث الملف الامني، بحث ملف التعليم، بحث ملف المياه. امور كثيرة جدا تفتقدها سيناء. احنا جينا هنا في ارض الواقع عشان نحط ايدينا في ايد مبادرة الخير مع اخواننا واهلنا وحبايبنا في سيناء ان شاء الله، عشان نوجد حل لكثير من المشاكل. وهندخل دلوقتي مع اخواننا الموجودين جوه في مبادرة اهل الخير مع اخوانهم الموجودين، تفاعلا معهم ان شاء الله وصولا الى الحلول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين بعد فاصل من الكرم المشهور بأهل سيناء وأهل العريش وأهل رفح وأهل الشيخ زويد، استقبلونا استقبال حافل. نبدأ لقاءاتنا ونبدأ مع الحاج سليمان ذريع محمد أحد شيوخ وعواقل سيناء. أهلا بك يا عم الحاج.
أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
منورنا.
الله يخليك لنورك.
الله يبارك.
أبدا يعني بنرحب بالوفد والإخوة السلفيين وعلى رأسهم الدكتور محمد غزلان، ونرحب بقناة الرحمة لتواصلها معنا في الشيخ زويد ومع المواطنين. ونحن نفتقد كثيرا من التواصل مع الإعلام في المراحل السابقة. احنا طبعا عندنا في سيناء يعني اشكالات ومشاكل متراكمة.
انا قبل بس ما نتكلم في المشاكل عايز حضرتك يعني تقول لي وجهة نظرك في الحادثة الكبيرة اللي حصلت في رفح من وجهة نظر ابناء سيناء.
الحادثة اللي تمت في رفح ده يعني بيشجبها كل مواطن في سيناء، ودي ما فيش حد من ابناء سيناء اللي فيها يعني أي شأن، وفيها خيوط قد تكون أجنبية قد تكون استخبارية من خارج القطر المصري. إنما أبناء سيناء على جميع مشاربهم يستنكرون هذا الفاجع الكبير الذي حل بإخوتنا ساعة الإفطار، ولا يرضى بذلك أي مسلم بهذا العمل الخسيس إلا أناس قد يكونوا خارجين من ملة الإسلام.
طيب حضرتك أنت شايف أن يعني إن سبب تسليط الإعلام على التيارات الإسلامية داخل سيناء على أنها قد تكون لها دور في هذا الحادث، ما وجهة نظر حضرتك؟
الإعلام يعني بيظلم أبناء سيناء كثير، وبوجه ليهم اتهامات كثيرة، وهم يعني أبرياء من كثير من هذه التهم. احنا إذا كانت في حالات شاذة فهذا موجود في كل الأماكن في جمهورية مصر العربية، في حالات شاذة ولكن يعني على الأصابع تعد على الأصابع. إنما الغالبية العظمى من الناس ناس وطنيين، ناس عندهم انتماء، حريصين على الأمن القومي المصري، رجال يعني مستبشرين خيرا بالثورة وبأن الأمور تصطلح بعد قيام الثورة، وأن تنتهي عزلة سيناء أو مواطني سيناء تنتهي للأبد إن شاء الله، ويبقى التواصل في جميع المجالات بين أبناء سيناء وبين إخواننا في الوادي.
أنا لاحظت حضرتك إن يعني حضرتك من طبعا بصفتك أحد الشيوخ والعواقد هنا في سيناء، إحنا عندنا معلومة مغلوطة في الإعلام بيسوقها عن فكرة المشايخ إن هم كبار رجال العائلات، لكن اتضح لي بعد وجودي وسط حضراتكم إن هم بيكونوا دي تعتبر شبه وظيفة حكومية أو يتم تعيينهم من خلال الدولة. هل شايف حضرتك إن هم بيقوموا بدورهم الحقيقي في جسور التواصل بين العائلات وبين الدولة؟
بالنسبة للمشايخ، الظروف الاجتماعية قد تكون إحدى المسببات في يعني تناقض العهد أو العهود بين العشيرة والشيخ، لأنه توجد بطالة، ومع البطالة كل إنسان يتوجه يعني بيدور ازاي يبني حياته، ازاي يبني مستقبله، ازاي يتجوز، ازاي يبني بيت، ازاي في كل الامور هذه، وبالتالي يعني بيشق طريقه بنفسه، لان ما فيش مؤسسات بتحل مشكلته، فيش مؤسسات موجوده بتحل مشكلته، وبالتالي يعني بيبقى وضع الشيخ وضع يعني رمزي وليس يعني كامل على العشيرة.
نستكمل حوار آخر مع الشيخ أبو عمر سليمان الدهبيش، رئيس لجنة فض المنازعات بالشيخ زويد ورئيس مجلس إدارة جمعية البر والإحسان. أهلا بيك يا شيخ.
أهلا وسهلا بيكم جميعا.
إزاي حضرتك؟
الرحمة والعاملين عليها وجميع الإخوة المرافقين لقناة الرحمة.
أنا عايز حضرتك تقول لي بداية رأيك في فكرة المبادرة، مبادرة الخير، وفد الخير اللي جاي يعمل موائمة مع أبناء سيناء ويفتح جسور جديدة لم تكن قد فتحت من قبل.
نعم، نحن نرحب بهذه المبادرة، ونحن نرحب بكل تواصل بيننا وبين المجتمع أهل الوادي، ولا شك أن هذا أمر طيب جدا وجديد على سياسة الدولة في هذا الوقت.
المعالجات والاختلافات مع الدولة كانت تتم معالجتها من قبل بالطريق الأمني. أنا عايز حضرتك تقول لي رأيك في هذا الطريق والنتائج على أرض الواقع.
والله لا شك أن العلاج الأمني هو كان العلاج الأمثل لدى النظام السابق، لا يستخدمون يعني أي علاج ضد أي مشاكل في الواقع إلا عن طريق المعالجة الأمنية، وكلها تبوء بالفشل، وها هو نحن تراكمات مشاكل تلو المشاكل ولا تحل، ولكنها تعالج معالجات خاطئة ولا تؤدي إلى نتيجة صحيحة.
الإعلام كان بيلقي الضوء على أبناء سيناء على أن بينهم من يرتكب الأعمال الإرهابية والأعمال التحريضية، وأن هناك كثير من الجماعات الجهادية والتكفيرية التي تقوم بأعمال قد تكون تختلف مع رؤية الدولة أو مع قدرة الدولة على بسط سلطانها وإرادتها داخل المجتمع في سيناء.
نحن نقول أن أرض سيناء وأن أرض شمال سيناء وجنوب سيناء كأرض أي محافظة أخرى في سيناء، فيها المشاكل، وفيها المشاكل التي لم تحل بعد، وقد تستعصي بعض المشاكل كأي محافظة أخرى، ولكن تحتاج إلى حكمة وإلى مد التواصل بيننا وبين إخواننا في باقي المحافظات، والتعاون على حل المشاكل عندنا وعندهم، ولكن التسليط الإعلامي على سيناء لأنها منطقة حدودية ومحاذية لليهود، وهم المستفيدون من هذه المشاكل لا شك بين الدولة وبين أبناء سيناء الأوفياء.
يعني حضرتك برضو حابب ان حضرتك تلقينا بعض الضوء على المشاكل الموجوده داخل المجتمع في سيناء، من مشاكل امنيه، من مشاكل موجوده داخل المجتمع.
نعم، نحن نقول ان في ذلك العبره، فالنظام السابق حاول أن يعالج معالجات كثيرة أمنية في مسائل أحداث طابة وأحداث شرم الشيخ وأحداث ذهب، ولكنه لم يصل إلى نتيجة حتى بعد خروجهم من السجن. بدأ يغازي للإخوة ويقرر ويمد التواصل معهم، لأنه رأى أن هذا هو العلاج الأمثل، وهو التواصل مع الشباب والتواصل مع أخواننا والتواصل مع الحركات الإسلامية، وهذا هو العلاج الأمثل في أي أخطاء تقع في أي واقع وفي أي وقت وفي كل زمان. ولا شك أنه في هذا المكان الحرج المحاذي لليهود والمحاذي لمنطقة خطرة جدا بالنسبة لفلسطين وإسرائيل، فنحن نقول عندنا مشاكل كثر وتحتاج إلى كل مشكلة تحتاج إلى علاج بطريقة مميزة. وأولا المسائل الأمنية، المسائل الأمنية تحتاج إلى ضبط طبعا وإتقان ووضع يد الجهات الأمنية على الذين يعبثون بأمن سيناء أو بأمن مصر ولا يريدون لمصر خيرا. ونحن نقصد في هذا الكلام هم اليهود، هم الذين يلعبون في سيناء وهم الذين يدخلون الأراضي المصرية ولا رقيب ولا حسيب عليهم، ونحن نعلم هذا جيدا، وكثير من أبناء مصر وأبناء الوادي لا يعلمون ذلك، ونحن الذين نعلم ذلك. ونحن نقول تعالوا معنا ونتعاون سويا لنكشف هذا المخطط الخطير الذي يراد به الأمن القومي المصري.
يعني حضرتك معنى كلام حضرتك ان حضرتك بتقول ان في يهود بيدخل او في يعني دخول او انتهاك للسيادة المصرية من خلال دخول اليهود داخل الأراضي المصرية في سيناء؟
نعم، نحن نقول ان اليهود يدخلون بدون تأشيرات بالبطاقة، يدخلون جنوب سيناء ويذهبون الى شرم الشيخ في عهد النظام السابق ويمرحون غربا وشرقا وشمالا وجنوبا في سيناء ولا رقيب عليهم ولا اي حرج، مع ان الاخواننا في فلسطين لا يدخلون الأراضي السينوية الا بالجوازات والا بالكثير يرون الأيام على البوابات ولا يسمح لهم بالدخول ثم يرجعون مرة أخرى. ونحن نقول في هذا التسهيل في دخول اليهود إلى سيناء لا شك أنهم لهم علاقات وطيدة مع ناس يريدون تخريب في مصر أو يريدون مثلا اللعب وبعض نقل بعض الأسرار عن مصر إلى اليهود. نعم، ويغرونهم بالمال طبعا وتجارة البودرة وتجارة الهروين وتجارة المخدرات.
في أنواع أخرى من التجارات المحرمة أو اللي موجودة داخل المجتمع السيناوي برضو يا ريت حضرتك تقول لنا.
أن المجتمع السيناوي يعاني من مشاكل كثر كما قلنا، أولها مسألة انتشار زراعة المخدرات في سيناء، ونحن نقول للجهات الأمنية لماذا لا تحاربون هذا الأمر كما يدعي الإعلام محاربة الإرهاب فقط أو محاربة الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية في سيناء. التيارات الإسلامية موجودة في كل المحافظات وفي كل الدول، ولكن نقول أين المرض؟ ضع يدك على المرض الحقيقي الذي يعاني منه الشعوب والمجتمعات. نحن نقول إن المخدرات في كل مكان تزرع في سيناء وعلى مرأى ومسمع من الجهات الأمنية، وتجار البودرة والهروين موجودين في سيناء وهم يعلمونهم ولا يحركون ساكنا في هذا الاتجاه.
نرجع لموضوع الحادثة الأخيرة اللي حصلت في المنفذ في رفح، عايز حضرتك تقول لي يعني ليه تم الربط سريعا مع أو إلقاء الضوء على أن التيارات الإسلامية داخل المجتمع في سيناء هي التي قامت بهذا العمل؟
لأننا نقول إن الإعلام غير المنصف أو الإعلام المغرض يعني تديره أيدي ليست بمخلصة لأمن مصر ولا لأرض مصر، وهم الذين يؤثرون عليهم. نقول إنهم الصهاينة يتأثرون بسياساتهم وبأقوالهم وبما يكيدون لأمة الإسلام، ولذلك لأننا نقول أن المستفيد الأول من هذه الحادثة هم اليهود، وهم الذين استغلوا هذه الحادثة لإشعال وتحريض الدولة المصرية ضد أبنائها في سيناء. أول ما ألصقت التهمة بأبناء سيناء لماذا؟ بدون أي دليل. ونحن قمنا بإحداث مؤتمر في الشيخ زويد وقلنا أن هذا العمل لا يمت بأي صلة لأبناء سيناء لا من قريب ولا من بعيد، وتبين والحمد لله. ونحن الليلة نقرأ على التلفاز أعلنت الجهات الأمنية أن ليس لأحد من المصريين أي يد في حادث رفح، وقلنا لهم تكرارا ومرارا لأتوا بدليل قبل اتهام المباشر بدون أي دليل.
نشهد بوجود أحد أعضاء وفد مبادرة الخير معنا، شيخ محمد محمود، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا فيكم.
عايزين حضرتك تقول لنا كده رؤيتك لأبجديات عمل الوفد الموجود حاليا وطريقة وآليات عمله على أرض الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والحمد لله تعظيما لشانه، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على خير الورى خير من دب على الثرى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. انطلاقا من طلب سيادة الرئيس لنا جميعا كشعب مصر، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فنحن جئنا عونا له ولبلدنا ولأمتنا، حقنا للدماء ونصرة للمظلوم، وأن لا يقع أبناء الوطن الواحد بعضهم بعضا بسبب دسائس اليهود. ونحن نشم رائحة أيديهم تعبث بوطننا، فجئنا لنسعى للخير وفي أي مكان بإذن الله سبحانه وتعالى.
حضرتك دي الزيارة الثانية للوفد، شايف حضرتك إن الزيارة الأولانية أتت نتيجة كويسة فجايين تستكمله، والمتوقع إن المهمة هتاخد منكم قد إيه وهتبقى أبجديات وآليات العملية إزاي؟
في الحقيقة يعني إحنا ما وجدنا إلا يعني أناسا قمة في الأدب والأخلاق والكرم، ووجدناهم على أتم ما يكون الفهم الصحيح للدين الإسلامي وانتمائهم لهذه البلد ولرئيسها ولجيشها ولأمتها كلها، فهم أهل مصر على الحقيقة، وليس هناك خلاف أبدا بين سيناء وبين السويس وبين القاهرة وبين الجيزة. وبالنسبة للآليات التي نود أن نقوم بها هي السعي في تقريب وجهات النظر وتكليف المسؤولين في الدولة أن يقوموا بمسؤولياتهم كاملة، لأن هذا الوفد لن يسكت أبدا عن مظلوم أو عن مظلمة لأحد، لأننا قلنا أننا سنعين الرئيس ما أطاع الله فينا، هذا واجب علينا ولن نتخلى عنه أبدا ما دام هو يقوم على أمرنا ويؤدي ما عليه، فنحن سنؤدي ما علينا دون توجيه من أحد إلا من ديننا ومن ربنا جل وعلا.
شكرا شيخ محمد محمود، نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق في هذه المهمة.
عفوا عفوا، ومشاكرين لقناة الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن تكون رحمة على مصر كلها بإذن الله.
أحد أعضاء الوفد، الوفد الخير، مبادرة الخير اللي موجود معنا. أهلا بحضرتك يا شيخ.
أهلا بحضرتك.
عايزين حضرتك برضو تلقينا الضوء على مهمة الوفد، وإن شاء الله بدأتوا مهمة ازاي وهتستكملوا وتكملوا في مشواركم ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة احنا في العهد السابق كان تم اعتقلنا مع جزء من اهالي سينا وابناء سينا. الاخوة دي احنا على تواصل معها حتى بعد الاعتقال، نظرا للصداقة اللي بيننا وما بينهم. كان بعد حادثة رفح احنا تعجبنا كثيرا من تسليط الضوء من الاعلام الغير منصف او المغرض على ان اخوة سينا اللي سماهم الاعلام سواء بقى من جماعة التوحيد والجهاد او من تنظيم القاعدة او التكفيريين انهم هم الذين قاموا بهذه الفعل، فبادرنا بالاتصال بهم فنفوا عن انفسهم هذه التهمة تماما. فحاولنا جاهدين أن نصل إلى أحد المسؤولين فتم ذلك، وتم وصلنا والحمد لله رب العالمين إلى الرئاسة، وتم عن طريق التواصل مع الرئاسة أن يعني أوسعوا لنا المجال وتركوا لنا الحرية في إيصال وضع سينا وكلام أهل سينا عن أنفسهم لكي يتحدثوا ولكي يقولوا أنهم براء تماما من هذه الفعل. وكنا تكلمنا مع الوفد أو مع مندوب الرئاسة فقال فلتذهبوا إلى أهل سينا ليبرئوا أنفسهم ولكم كامل الحرية في هذا الأمر. فالحمد لله وصلنا إلى أهل سينا وتكلمنا مع الإخوة فنفوا تماما نفيا صريحا أن لهم أي مسؤولية لا من قريب ولا من بعيد عن قتل هؤلاء الجنود.
طيب حضرتك الزيارة المرة دي إن شاء الله في ليها برنامج محدد؟
إحنا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله تمت زيارة سابقة وكان الإخوة تحدثوا فيها وأبدوا موافقتهم على إيصال كلام مكتوب يتم إرساله معنا إلى مندوب الرئاسة لكي يرفعوا إلى الرئيس شخصيا عن مظالم أهل سينا وعن التجاهل، سواء كان تجاهل على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي أو الشرعي، لأننا إذا أردنا أن نحل مشكلة معينة لابد أن نأتي لها من الجذور، فلا نعالج العرض ونترك أساس المرض. فأساس المرض في سينا أن هناك أجهزة استخباراتية تلعب في سينا تقوم أو تحاول جاهدة ألا تستقر سيناء، وهناك مشاكل لدى أهالي سيناء سواء كانوا من التيار الإسلامي أم من غيرهم. المشاكل هذه المشاكل كانت في النظام السابق وما قبله، فلا بد من حل هذه المشاكل بداية قبل أن نتكلم ماذا يحدث في سيناء.
يعني إن شاء الله يكون تكلم مهمتكم بالنجاح وتقدروا تعملوا تواصل بين أهل سيناء وبين الرئاسة ما ينتج عنه نهاية وبداية حل لكثير من المشاكل، وتكون بداية المشاكل إن شاء الله المشاكل الأمنية والمشاكل الموجودة داخل المجتمع في سيناء. شكرا لحضرتك فضل الشيخ.
عفوا فندم. عفوا فندم. جزاك الله.
قد ايه الناس هناك ناس طيبة جدا وناس بسيطة جدا وناس مضيافة وعندهم كرم وحب استقبال الضيف، وقد ايه بيقابلوك بترحاب وحب شديدين بتحس بيهم مجرد ما بتقابلهم. قلنا قبل ما ندخل في الاحداث الجسام كان لازم نمر مع الناس ونشوف الناس عايشة ازاي، السوق حياته ازاي، البيع والشراء شكله ازاي، الاسعار، المطالب، الانسان الطبيعي او الانسان العادي اللي هو ملوش دعوة لا بالمشاكل الامنية ولا بالمشاكل السياسية، عشان نقدر نعمل تحليل للواقع وضبط الأمور من خلاله نقدر نوصل إلى نتائج أو فهم للحياة هناك إزاي بتتم وإزاي بيكون في أجهزة ممكن تكون بتأثر وبتستخدم حالة نقص الخدمات الشديدة اللي موجودة، زي صعوبة الحصول على مية نقية. المية هناك مية مالحة، بتفتح الحنفيات تلاقي مية مالحة، بتفتح يعني حتى وانت بتتوضى المية بتبقى صعبة جدا طعمها معاك. العمل يكاد يكون في منتهى الصعوبة في منطقة سيناء بالكامل، وده كان لازم يكون محطوط له برنامج طويل عشان يقدر يستوعب العمالة الموجودة في سيناء ويوجد منطق الانتماء والولاء للدولة. انت ما تطلبنيش بالانتماء الا اذا يعني وفرت لي الخدمات. ما ينفعش تقول الانتماء وتبقى تهم جاهزة، تهم معلبة وجاهزة بالخيانة والعمالة وعدم الانتماء للوطن، وانت مش مدي لي ابسط حقوقي، المية واللقمة والصرف الصحي والوقود اللي اقدر اولعه او اولع بيه نار يدفيني في البرد ونفضي مثلا المناخ المناسب، اللقمة البسيطة. يعني هنشوف تقرير في السوق مع الناس ونرجع تاني ان شاء الله. تفضل. كاميرا قناة الرحمة تتجول في داخل مدينة الشيخ زويد في السوق، معنا الوفد الخير ومعنا الإخوة من لجنة فض المنازعات في رفع الشيخ زويد. بدأنا نتحرك وسط الناس ونتعرف على الأجواء على الطبيعة، نشوف الأجواء، هل هناك ضغط أمني، هل هناك مشاكل أمنية، هل الحياة تسير بصورة طبيعية، وهنبتدي نتكلم مع الناس ومعنا الوفد الأمني. تفضلوا يا جماعة. تفضلوا. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟
سلام يا مرحبا.
أنا الله يبارك لحضرتك يا عم الحاج، ربنا يخليك. احنا قناة الرحمة ومعانا وفد الخير اللي جاي من موفد من قبل الرئاسة، ومعانا لجنة فض المنازعات جايين نشوف الأوضاع هنا على الطبيعة عندكم، هل هناك أي مشاكل أمنية؟
حياك الله.
الله يبارك.
احنا ننبس من الناس الطيبة.
الله يعزك.
وأن نعتز بهم لما يجوا عندنا يبحثوا عن حالتنا كيف وضعها. احنا ننبسط منكم. وأن يعجبنا القوم الكبير لما يكون تكثروا عندنا هنية. ننبسط منكم.
طيب على ارض الواقع كده، هل هناك مشاكل فعلا امنيه موجوده زي ما بالاعلام بيصورها؟
ان شاء الله اننا كويسين. ان شاء الله اننا كويسين الحين.
يعني
ماشي في حالتنا هنا من العريش وجاي برضه كويسين.
يعني بعد الحادثه اللي حصلت في المنفذ في رفح، هل هناك ضغط امني عليكم هنا؟ هل هناك مشاكل امنيه؟
لا كويس، احنا مبسوطين الحين لنا من يمكن من 20 يوم وجاي كويسين ومرتاحين جونا وكويس الحمد لله.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عم الحاج احنا عايزين نسال حضرتك على المشاكل اللي موجوده هنا في العريش اللي بيواجهها ابناء سيناء.
ابناء منطقه الشيخ زويد بمعنى اصح كلهم ناس اتظلموا في العهد السابق، كانوا بيدخلوا عليهم البيوت حضرتك لما عايزين يطلعوا ناس وبيشدوا الحريم من البيوت، وده اللي خلى الناس تزعل زعل شديد جدا على الشرطة والأمن والنظام الفاسد اللي كان. فدلوقتي مع الجيش، عشان الجيش موجود دلوقتي النظام هدي شوية والناس ما فيش أمان دلوقتي، ما فيش أمان خالص يعني. فلازم يعني تكلموا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهور الله يرضى عليك رئيس الجمهورية المسؤولين من هنا يكلموه وخلوه يخلي الأمن يراعي شوية مع الأهالي، لأن دول انظلموا من 67 الناس اللي هنا انظلمت اللي في الشيخ زويد خصوصا ورفح.
طيب ايه الخدمات التانية اللي فيها مشكلة غير الملف الأمني أو مشاكل
المية؟ المية حضرتك تعبانة عندنا خالص، أول مشكلة المية تعبانة خالص. تاني حاجة الدقيق برضو في الغلب بتاعه ده تعبان خالص، يعني المفروض انتوا يعني تكلموا الناس وتخلوهم يجيبوا يصرفوا للناس. في ناس جوه هنا مش لاقيه تاكل، والله ما لاقي ياكل، لا عنده مرتب ولا حاجه بتجيله دخل من بره ولا اي حاجه، وقاعد جوه ولما بيسرق له كيس طحين من الشيخ زويد الامن بيطلع يجري وراه وبيسيبه ب 10 مليون هنا، اللي سارق 10 مليون هنا بيسيبه. فحضرتك يعني النظام ده لازم الرئيس محمد مرسي لازم ياخد باله من الحاجات دي، من الحاجات اللي بتحصل عندنا هنا بالذات في الشيخ زويد. يعني
السلام عليكم الحاج.
ورحمه الله وبركاته.
عايزين نسال حضرتك بقى على لجان فض المنازعات وكيفيه حل المشاكل من خلال القضاء الشرعي عندكم هنا في المجتمع في العريش وفي سيناء.
والله هو من ناحيه فض المنازعات بالنسبه للمواطنين اللي هنا يعني كويس مش وحش، وفي اتجاه لها كويس، يعني اتجاه من المواطنين اللي هنا، لان ما اللجنه ديت بتحل المشاكل بس بتاخذ وقت في الفتره. يعني مثلا يكون انا بيني وبين واحد مشكله اروح للجنه، اللجنه دي تاخذ توعدني بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد 40 يوم مثلا، بعد شهرين. يا ريت اللجنة يعني تكون في اكتر من الموجودين دلوقتي.
صحيح.
يعني اكتر من لجنة تكون شرعية.
طيب الخدمات اللي فيها قصور عندك او فيها نقص عندك؟
والله هي من ناحية القصور في قصور في حاجات واحدة بس، طبعا احنا عازلين مصر في ايه؟ عازلين الناس المسؤولين في مصر دلوقتي ايه؟ بعد الثورة دلوقتي في مشاكل كثيرة متراكمة من زمان، يعني في بلا فترة. فطبعا المشكلة الوحيدة في مشاكل بالنسبة لموضوع المانيا ده بند، وبالنسبة للوظيفة يعني في شباب هنا عاطل بطالة كتير جدا. لا فرص العمل ضايلة، فرص العمل متوفرة لأبناء وادي النيل أكثر من بلاد المنطقة. كلام سليم. ليه حضرتك؟ لأن اللي بيجي من هناك بيجي مدرس أصلا من الوادي، بيجي مدرس سنة، فطبعا عشان هو مدرس بيقعد هنا، ابنه لما بخلص بتوظف جنبه هنا، بيجيب أولاده وغير محل الإقامة يقعد هنا. دي واحدة. الثانية موضوع المانيا. ثانيا المانيا بالنسبة للأبيار، الناس هنا في ناس مقدر يعمل أبيار ارتوازية اللي هي المانيا ديت ممكن يقدر يعمله، في ناس مش قادر يعملها. فطبعا لو الدولة تبص للموضوع ده البيار ديت انها توفر للناس، مثلا كل مجمع 10 بيوت يعمل له بير، يعمل له.
حضرتك حسيته بالعمليات العسكريه او العمليه نصر اللي هي بتقومها بها القوات المسلحه؟
والله هي عمليه ملحوظه يعني كويسه، مش مبسوطين بها. احنا بالنسبه للامن مبسوطين بيها. كلام سليم. بس طبعا لابناء سيناء يعني انا راي يعني شخصي، مواطن راي شخصي يعني لي، انا من رايي ان الجيش هو اللي يفضل هنا احسن.
السلام عليكم الحاج.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
نحب نسمع وجهه نظر حضرتك.
وجهه نظري بالنسبه للنظام القديم، رجال الشرطة بالتعامل مع مرسلين من المنطقة بتقول له شوف وين بيزرعوا مخدرات وتعالوا بتبلغونا. تمام. الراجل ذا من عشان بطاقة والكوباية شاي بيخدم مع الضابط، حلو، بروح بيقول له انا جيت لزراعة بنكو، بيروح بيكبس على الزرع، بيساخذ قوات بيكبس على الزرع في البنكو هذه. الناس فضلوا الغلابة اللي لاقي حاجة ما زرعش في بنكو، لو عنده بديل ما زرعش، في بيروح الضابط بيكبس على الزرعة، ويوم اللي بيكبس على الزرعة بياخذ الزرعة الضابط، بيدش منه كيس شوال ولا شوالين بيعمل بحرز، والثاني بيديه المرشد بتاعه والقوطة يبيعه برا ويقسم هو يا آخر النهار. تمام. هذه بالنسبة للنظام القديم. عايز من الحكومة يزيع الإنسان المجرم هذا بالبطاقة بالتحليل الجسم بتاعه، يزيع للمواطنين عشان التلفزيون. ليه المواطن اللي في وادي الصيوط واللي في القاهرة قاعد عمره ما نزل شمال سيناء ما يعرفش، بيشوف قدامي في التلفزيون.
صحيح.
بيشوف بيقول ولاد سيناء كلهم إرهاب.
لا لا لا.
فهذا غلط. مش كنت
يمشوا فيه. جايين لحضرتك عشان قول لنا الحقيقة، قول لنا جبل الحلال في ايه؟
والله جبل الحلال ما فيه ولا حاجة، بيعرفوا المشاوخ هم اللي بيعرفوا الكلام ده. ما خد بالك؟ فهم المشاوخ المنطقة وأي إنسان بتاع المنطقة بيعرف الكلام ده. في ما في الكلام ده.
ما في الارهاب هم اللي بيصنعوه.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بتشتغل هنا في سينا؟
انا بشتغل هنا في سينا، انا تاجر عن ابويا من سنة 92 وانا خدت التجارة ورسة عنه ولغاية اليوم بنزل بقي هنا 4 مرات في الاسبوع.
بس حضرتك مش من سينا؟
لا انا مش شرعي.
انا عايزك بقى تحكي لي عن وانت راجل محايد ومش من اهل سينا، عايزك تحكي لي عن الطباع في التعامل، عن هل شفت اي مظاهر للتسليح، هل شفت اي مظاهر للتخريب؟
لا والله انا هنا يعتبر يوميا بقى هنا السوق وان الناس كلها كويسه وبنزل لهم، ومن ناحيه التعامل معهم حاجه كويسه خالص وناس يعني مش شفنا منهم اي ضرر بصراحة.
يعني هل قدام عينيك رأي العين حصل اي مظاهر تسليح، حصل اي اعمال تخريبية من شفتها بعينيك؟
لا لا لا، هي كانت ايام الثورة بس حاليا، بس كان لتأمين الشوارع مش كان للارهاب او كده، كانوا هم بامنوا شوارعهم وكده ضد اي حد ينزل، بس هنا الناس هنا كويسة، وحتى ايام الثورة كنت باجي ومن بعد الثورة وقبل الثورة والناس ما فيهاش اي حاجة يعني.
شكرا لحضرتك.
ماشي.
انا عايز اعرف اسمك.
ابراهيم سالم.
بتشتغل ايه يا ابراهيم؟
بشتغل ببيع بنزين هنا وببيع البنزين، بيجيب بنزين ببيع هنا.
يعني اللي بتبيع اللتر البنزين بكام؟
احنا بنجيب هناك ب2.5 وبنبيع هنا ب3.
بتجيبه من هناك منين؟
من النخل ومن الحسنة وتجمع كده، مش على من النقب، من هناك من حتة بعيدة، مش متوفر بنزين في قصايم.
الاسعار كلها اسعار يعني طبعا تعتبر مبالغ فيها. انت بتجيب من مكان حكومي ولا بتجيب من مكان من بتاع واحد خاص؟
لا من مكان حكومي، هناك الطرمبات اللي في النقب واللي في نخل واللي في الحسنة. ومن
حكومة بمعنى ايه؟ بنزينة يعني؟
بنزينة.
بيبيعها لك بأعلى من سعرها؟
ببيعها ب2.5، اللي باخذ انا كمية 1000 لتر وباجي هنا ببيع ب3، لازم نربح فيه.
طيب انت هل انت عارف ان ده تعتبر اجراء، يعني يعتبر في نوع من المخالفة؟
اكيد في نوع من المخالفة، مش موفر البنزين اساسا، لو انه متوفر ما صارت الازمة دي.
صحيح. لا انت بالنسبة لك انت بتتكلم، انت هتعمل ايه؟ ما انت ما فيش قدامك غير كده، والناس اللي هنا هتوفر لهم حاجتهم ازاي؟ دي حقيقة. بس
صاحب الطرمبة هو اللي يوفر بنزين، انا ببيع هنا بتاجر في اصلا ما فيش بنزين هنا، لازم اجيب بنزين انا.
صحيح. المنطقة كده لغاية مسافة حوالي قد ايه قطر حواليك ما فيش بنزين؟
والله مستوى الشمال سيناء البنزين مش متوفر في الشمال، ولا في المنطقة الأخرى متوفر خالص.
احنا بنشكرك ابراهيم. شكرا.
السلام.
شكرا. طب يعني طبعا الوضع الواضح ده هو المصار هنا او اللي بيحدث على ارض الواقع هنا في المنطقه المحيطه اللي حوالينا لغايه حوالي تقريبا قطر 100 كيلو بيشتروا الوقود من محطات البنزين المعتمده، وهي بتبيع لهم بسعر السوق السوداء باعلى من السعر، وما بتبيعش للمواطنين اللي المفترض ان هي واخده حصتها مدعمه عشان تبيعها للمواطنين، بتبيعها ليهم هنا بسعر اغلى، وهم بيبيعوها بالتالي بسعر اعلى من السعر اللي خدوه من البنزين عشان يكسبوا. ده بيؤدي الى زيادة العبء على المواطن السيناوي البسيط اللي عمال يئن ويئن من تهالك وقلة الخدمات المقدمة ليه من الدولة المصرية. على طول المساحة اللي احنا جايين منها من العريش لغاية المنفذ اللي احنا رايحينه ما شفناش اي مظهر لمظاهر الدولة، ما شفناش عسكري او ما يشبه تقديم خدمة طبية، في تقريبا يعني انهيار او عدم وجود للدولة المصرية بالكامل، وده يعني بيؤدي في النهاية ان المواطن السيناوي بيحس انه مفتقد للانتماء والولاء للدولة. اولى بدل ما نخون او نقول ان المواطن السيناوي بنطفي عليه الارهاب او المشاكل اللي بتحصل عنده، كان ان احنا نقدم له الخدمات التي يستحقها حتى نمنع جذوة المشاكل في سيناء. شكرا. آه طبعا حضرتك شفتوا بيع الوقود قدام حضراتكم في السوق السوداء عشان يعني تبقى عيانا بيانا قدام المسؤولين، قدام السبب وزارة البترول، قدام السبب شرطة التموين. هذا الامر في منتهى الخطورة. انا بقى شفت بعيني حاجة تانية، ولكن ما رضناش ندخل في صدام مع الناس. ينزلوا عربيات في الارض ويعبوها بنزين ويودوها لاماكن اخرى، يعني البنزين المدعم بيروح بسرعة وباخرى الى دول مجاورة. ارجو ان الناس يكون عندها الضبط لهذه الامور، لان في النهايه اللي بيتاثر المواطن في سيناء، وايضا في الوادي في 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 المواطن المصري في الوادي، لان الدعم هذا البنزين كلنا بندفع ثمنه، ما ينفعش احنا ندفع ثمنه وبعض التجار يتكسبوا من هذا الدعم. يبقى المعادله هنا مختله. دي نقطه مهمه جدا. ارجو من الساده المحترمين في وزاره البترول ان هم، انا شفت بنزينة التعاون مقفول اصلا بعد منفذ رفح بحوالي 50 كيلو بعد منطقة الشيخ زويد، مقفولة شبه مهجورة. بيقولوا بتفتح في الشهر ساعة واحدة يجي فيها يتحط فيها البنزين. طبعا البنزين بيطلع، وزي ما حضراتكم شفتوا الوضع اللي بيكون موجود بيتباع في السوق السوداء كله. دي لازم يكون ليها رقابة جيدة جدا ورقابة محكمة وجزاءات رادعة مانعة لهذا النوع من الجريمة. ندخل على شق آخر خطير جدا، المخدرات. تجارة المخدرات تجارة رائجة، تجارة خطيرة جدا وزراعتها، ودي بشهادة كل المشايخ والعواقل اللي قعدنا معاهم. واللي بيدعم ده الموساد، اللي بيدعم ده إسرائيل. الهدف من هذا هو تخريب الاقتصاد المصري وتخريب العقول المصرية وتخريب المجتمع السيناوي عشان يقدروا يستجلبوا منهم بعض ضعاف النفوس. ده برضو لما نيجي نقول سببه المهم ان هنا في افتقاد للامن. المفترض ان الامن يكون على يعني على هبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الدهم. من ضمن الامور اللي بتحصل وخطيرة وتم لفت النظر ليها وشفناها وشفنا أماكن ليها وشفنا أثر خطير جدا ليها، تجارة الرقيق. تصوروا حضراتكم تجارة الرقيق لغاية دلوقتي لسه موجودة بس في سيناء، بيجيبوا الـ من الناس من أريتريا ويبيعوهم لإسرائيل، بيعدوا بيهم على الطريق ده كله لغاية ما يوصلوا في رفح وفي الشيخ زويد، يخزنوهم في مكان ويعذبوهم ويبهدلوهم لغاية ما يخلقوا جواهم نوع من أنواع الاحتقان ضد المواطن العربي المسلم، وبعد كده يودوهم لإسرائيل يقفوا يشتغلوا على الحدود، يكونوا في حالة استعداء دائم ضد المصريين. ودي بشهادة عدد كبير من المشايخ والعواقل. واحنا شفنا، بس انا مرضتش اعرض الفيديو ده، شفنا فيديو صعب جدا لان هم بيعذبوهم لدرجة القتل وبيرموا الجثث في الشوارع. ده كله بيأدي بيظهر لنا حالة ان هناك ايدي خفية تعبث في هذه المنطقة، في ايد بتلعب في المنطقة دي، والايد دي مش هنتكلم بموربة، ايد الموساد، ايد اسرائيل بتلعب في هذه المنطقة. تجارة مخدرات، تجارة رقيق، ثم قتل ابراهيم عويضة، المواطن المصري، الانسان الملتزم المحترم اللي كل الناس الله يرحمه طبعا اللي كل الناس شاهدوا له بالخير. اعلامنا جه قال طيارة اسرائيلية ضربته، اعلام تاني قال لا ده الجيش ضربه، وقعدوا يحكوا القصة بطرق مختلفة. احنا كنا هناك وشفنا الموضوع على حقيقته، شفنا مكان حفرة اللغم وشفنا اثار الجنود الاسرائيليين الموجودين اللي عدوا. انا هسيب لحضراتكم الفيلم حضراتكم تشوفوه والتقرير حضراتكم تشوفوه على ارض الواقع. ولا زالت الرفات موجودة، لا زالت اشلاء الجثة موجودة، لان الانفجار كان شديد جدا وما قدروش يحتووا كل الرفات. احنا كنا واقفين وشايفين بقية اشلاء الجثة موجودة في مكان الحادث الله يرحمه. بس هي ليها ربط بالقضية او بالجريمة البشعة اللي حصلت على جنودنا في المعبر. وبعد ما نخلص الفيديو هندخل على الفيديو بتاع المعبر وهقول لحضراتكم ايه الربط اللي بينهم. اتفضل حضراتكم ورجعونا تاني ان شاء الله. طيب هندخل الاول فاصل ثم نرجع ان شاء الله للتقرير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مكان الحادث اللي وقع يمكن يوم الحد اللي فات، وتوفى فيه الشهيد ابراهيم عويضة كما يقال من لغم، من خلال لغم تم وضعه في طريقه وخلال شريحة وضعت في الموتوسيكل الخاص به من خلال اجهزة الموساد كما يقول اهالي سيناء. معنا عم الشهيد في موقع الحادث، يمكن زي ما هو واضح بقية اثار الحادث موجودة. ومعنا عم الشهيد نفسه، نحب يعني اولا خالص العزاء لحضرتك والبقاء لله.
في يوم الحد كان في عز النهار وفي عز الظهر الايد الخائنه الغادره، ايد الموساد الاسرائيلي.
طب انت حضرتك عرفتوا ازاي ان الموساد له دور في الموضوع؟
تم سيادتك البدو مهار في قص الجره، قصين الجره تماما هكذا الاثر بواسطه سيارتين اثنين مردونه ومستيك الحلاوه معاهم. تم جيبهم لهذا المكان مرتين، مرة في أول رمضان ولم ينجح في المهمة، والمرة الثانية كانت بعد العيد فنجح في إبراهيم وأجلوا الباقين إلى مشوار آخر، فكشف الأمر الحمد لله. فاتبعناهم بقص الجرب تثقيب والتحقيق جاري.
طب والجهات الرسمية هل لها دور في التحقيق؟
لا لسه لم تفيدني بأي شيء. إذا كان أول مبارح العقيد من قوات المسلحة إجا هنا وصور في المكان في هذه الحفرة وصور أشلاء وشاف كل حاجة. أنا مواطن مصري وإذا كان عاجز ما يحميني أنا أحمي نفسي، مش ممكن أنساب هكذا فريسة سهلة للإسرائيل، مش ممكن.
طب إبراهيم عودة تحديدا ليه الله يرحمه، إشمعنى إبراهيم عودة تحديدا اللي تم التعامل معاه بهذه الطريقة من قبل الموساد على حسب رأي حضرتك؟
الموساد الإسرائيلي إبراهيم عودة حسن الشاب لسه شاب من الزهور الناشئة، فهم طبعا الزهور الناشئة إبراهيم نشاط ديني مش أكثر، فكل واحد ناشط ديني مش عاوزينهم سبب العبادة الدينية تمام، فيش غير كده. لم كان هو في شوية دعاية هني قال لك إبراهيم عويضة مطلوب في مصر، فراح إبراهيم أخذ الكمين أبو طويلة في الشيخ زويد بالدول العريش قاعد عند البحث رئيس البحث الجنائي ومعاه شوية فلوس، كان بيصلى عربية إلى مقلوبة هناك، فحجزوا الفلوس معاه وحطوا تهريب جاز، وهو لا مهرب جاز ولا أي حاجة، يبدال ما يعزوه لما مات حجزوا فلوس ولاده ولا أدى الآن محجزات، ما سبت عليه أي حاجة. لما ما سابت عليه أي حاجة طبعا سابوه روح يوم الجمعة في الليل وصلى الجمعة هنا، ويوم الحد ارتلوا يعني المبرمج.
لكن طبعا برضو من الأدى لسهولة التعامل أو القتل الواحد من أبنائنا من أبناء سيناء، عدم أنا شايف ما فيش أي شكل لأمني مصري موجود في هذه المنطقة.
فيش أمني، ما فيش أمني، ما فيش الله سيادتك. أنا جنب الحدود الإسرائيلية تسلمني أي سيارة من هذول، أي سيارة ولو مدرعة سلمني إياها من داخل السلك الإسرائيلي، سلمني إياها وسلمك إياها على حافة قناة السويس، بتحداك لو أي واحد اعترض لي وبضمن لك عبرها أنا حياتي بالكلام هذا، أسلمك إياها على علم عدية السويس.
يعني حضرتك شايف إنه في قصور أمني حقيقية وده لازم معالجة؟
100% 100% ما فيش خالص، في تواجد خالص ليس على مصر مجهز، لو بدي يتحرك لتحرك، بس هو يعني أنا بالنسبة لي بقول متواطي. كانت تجي السيارة مسروقة من إسرائيل، ثاني يوم الساعة 6 بلاقي المكتب عندي يقول السيارة مسروقة عدت فيه من أي منطقة بسألني يعني. تمام، ولكن لما مات إبراهيم وأمنا من 600 متر قطع اللحم منه ما شفنا المخابرات المصرية، ما شفنا معزونة حتى، يبقى دليل يحط عنده متواطي علي 100%، وهم عارفين تالي وعارفيني تماما، كل مكتب مصر يعرفني الحين، اي واحد من مكتب مصر يعرفني.
احنا عموما احنا جينا عشان نوثق الحادث على ارض الواقع ونستنسق من اهل ابراهيم واهلنا في سيناء على حقيقة ما حدث، ويعني في النهاية ما اقدرش اقدم لحضرتك غير واجب العزاء والبقاء لله.
احنا نشكركم على ذلك يا اخواني، واحنا في الاول وفي الاخر احنا مصريين، ومهما تواطأ جزء من الدولة لا اعتقد ان القصور كل الدول تنصب بالقصور هذا، واناشد كل واحد مسؤول لا يوجه لسيناء اللوم، يحمون احنا مضطرين في هذا المكان، لا ندافع عن انفسنا ولو غلطنا نتحاسب. انا مواطن، ما يسيبني فريسة سهلة للمصادر الاسرائيلي ولا غيره، ولو اتحركت عشيل الالي حيقول لي ترهابي، اروح وين؟ انا مالي جريمة، انا مش مجرم، ولكن انا مضطر يا يحميني يرفع يدي عني، انا احمي نفسي بطريقتي، احمي نفسي بطريقتي.
محدش يلومنا، احمونا الاول وبعدين بيلومونا، لان احنا في خط الدفاع الاول. ده كان كلام عم الشهيد ابراهيم عويضة، تحليل بسيط للواقع. تخيلوا حضراتكم مين ممكن يكون له مصلحة في قتل الجنود في المعبر؟ مين ممكن يكون هدفه انه يقتل جندي مصري الا اذا كان عميل لدولة أجنبية أو دولة أجنبية أو مخابرات دولة أجنبية، أو الهدف من هذا القتل هو إثارة الفتنة. الحادثة اللي فجأت قلوبنا وتعبت أعصابنا أكيد ليها ربط بالحادثة دي. لو قلنا إن تم القتل عشان يحصل توجيه اللوم المجهز المعلب على طول للثانوية وللتيارات الإسلامية، وإن هم إرهابيين وجبل الحلال على إنه طورة بورة، وهنروح هلاقي هناك أربجهات وهنلاقي بنادق آلي وهنلاقي كلام، ده مش موجود خالص. احنا رحنا ومشينا وشفنا في كل مكان كلام ده مفيش خالص. الناس دي عندهم وطنية وانتماء وحب للبلد غير طبيعي. قبل ده وده عندهم دين، عندهم دين حقيقي. في بعض الناس عندهم هناك موجودة افكار ممكن محتاجة مراجعات، يبقى في نتكلم ان احنا نوصل المراجعات دي او نتعامل مع هذه المراجعات بمنطق علمي ومنطق منهجي. ولكن قبل ده وده نتكلم في النقطة الأمنية. الهيئة الولادنا لازم يكون المساد، لازم يكون حد بيخطط لإثارة الفتنة. يبقى اللي قتل مش ممكن يكون مصري. طب ايه سبب ابراهيم عويضة عشان يبان ان الجيش، لما هو طبعا الجهادين هم اللي قتلوا الجيش، يبقى بصورة اخرى الجيش قتل ابراهيم عويضة وتحصل هنا الفتنة. اللي قتل الاثنين انا شفت بعناية اثار الردم واثار الرمل، وشفت اخطار كتيرة جدا كانت موجودة تؤكد ان هناك ايدي اجنبية تعبت في هذا المكان. انا بأكد لحضراتكم ان ضرورة التحليل من ارض الواقع مش التحليل من الاستوديوهات. هنخش على ونشوف مع حضراتكم التقرير الرابع. تفضل حضراتكم. المفترض ان المبنى اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي ده اسم شرطة القصيم. المفترض ان المبنى ده يعني مبنى مجهز، لكن زي ما حضراتكم شايفين الصورة اوضح بيان ما فيش مجال للكلام. المبنى خالي على عروشه، ما فيش اي حد موجود فيه، ما فيش اي خدمات، ما فيش فرد واحد للامن موجود فيه. معنى كده ان المنطقة اللي موجودة كلها المفترض طالما المبنى اتبنى والدولة بنته يبقى مفترض ان يعني في حاجة اليه في هذا المكان، لكن عدم وجود اي افراد للامن داخل هذا المكان داخل الامن كبير يستوجب المساءلة، يستوجب بيدعو للتساؤل ازاي نعمل مبنى وازاي نترك هذا المكان بغير حد يسكن هذا المبنى لمعالجة القصور الامني داخل هذه المنطقة. الصورة اوضح بيان واوضح امر يوضح هذا الامر، يعني ان في خلل الكبير جدا امني في هذه المنطقة. وهننتقل الى مكان اخر ان شاء الله. السلام عليكم. وصلنا هنا حاليا الى المعبر اللي حصلت فيه الواقعة اللي ادت الى مقتل 16 من جنودنا البواسل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين واضح ان في اجراءات امنية جديدة مختلفة عن الاجراءات اللي كانت متبعة قبلا. بيمنعوا دخول الناس من هنا من يمكن على بعد 150 او 200 متر من الـ معبر. بيوقفوا الناس وبيمنعوا دخول اي حد، وده اجراء طبعا حصل بعد الحادث اللي ادى لمقتل جنودنا البواسل. نتمنى ان شاء الله ان هم يبتدوا يكون اجراءاتهم الاحترازيه واجراءاتهم التامينيه على اعلى مستوى. معايا طبعا الوفد الرئاسي، عملنا جوله كبيره جدا في رفح وفي الشيخ زويد، وهم ان شاء الله يستكملوا المهمه. كان عندنا امل وبيحدونا الامل ان احنا نصور المعبر بالكامل من الداخل مكان حدوث الواقع، لكن احنا لازم نكون عندنا التزام كبير جدا بالاجراءات الامنية ونحترم الجهود الامنية الموجودة حاليا طالما هم بدأوا ياخدوا اجراءات احترازية. شكرا لحضراتكم وعلى وعد بلقاء ان شاء الله قادم. السلام عليكم ورحمة الله. عرضنا لحضراتكم تقرير كامل، تقرير وافي للحادث على ارض الواقع. الموضوع مش محتاج تعليق، مش محتاج كلام كتير. انا بحط الصورة قدام حضراتكم عشان نكون نقلنا الموضوع بمنتهى الامانة وتكون الصورة واضحة لحضراتكم برضو من خلال معايشة حقيقية. ما عنديش كلام اقوله تاني. ارجو ان الصورة دي تكون وصلت للمسؤولين. بنثني تماما على قرار رئيس الدولة وقرار رئيس الوزراء بوضع مبلغ كبير يجاوز المليار جنيه في موازنة الخطة القادمة لتنمية سيناء. ده المفروض، دي المفروض التنمية الحقيقية لإيجاد وظائف، لإيجاد عمل، لإيجاد خدمات، عشان إن شاء الله يكون فيه نتكلم على الانتماء والولاء قبل ما نجهز التهم مسبقا. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء إن شاء الله يوم الخميس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.